باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثنا
كم جعلهم؟
ثلاثا
أو أربعة؟
ثلاثا.
نعم
ثلاثا
أربعة يا شيخ.
أربطوا
أربعة يا شيخ لأن الواو
حرف عطف. وإلا لقال رحم الله المقصرين، فلما قال والمقصرين صار ذكر المحلقين مقدر، هذا هو الظاهر، فيكون جعلهم أربعا والمقصرين بعد الرابع عطفهم. وإنما كان التقصير أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع. أيوة نعم. وإنما كان الحلق أفضل لأنه أدل على الذل والخشوع، فإنه كان من عادة الناس أن يحلقوا رؤوسهم تعظيما لمن يعظمونه، والرأس غال عند من يتخذه زينة، فإذا كان يتخذه زينة تجده لا 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 يحلق وإنما يقصر، فإذا حلق تعظيما لله كان هذا أبلغ. ولهذا استحق المحلقون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو أربعة. نعم.
حدثنا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير
لما كانت الرابعة قال والمقصرين، هذا يؤيد ما ذكرنا أن قوله والمقصرين كان عطفا على ذكر المحلقين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. في يا شيخ أحسن الله إليك في قوله ولم يقل وكيع في حجة الوداع.
نعم.
يقول ابن كثير رحمه الله في قصة الحديبية.
نعم.
إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال المحلقين ما بال المقصرين ما بال المحلقين دعوت لهم ثلاثا فقال لم يشكوا. ألا يؤيد هذا هذه الرواية أنه لم يكن هذا في حجة الوداع؟
ما يمنع ما دام من الذكر في حجة الوداع ثقة يمكن قال هذا وهذا.
يقول المترجم
باب أن يكون الحصى مثل أن يكون الحصى مثل حصى الخد. نعم. مع أنه جاء في الروايات الأخرى أنه قال ليكون الغلو قال له هذا فرمه. تترجمته بالاختلاف ألا يدل على أن يكون الوجه أن يكون مثل حصى الخد لا يزيد عليه أو يزيد. لا ما لأن هذا شيء يسامح فيه. أول هذا شيء يسامح فيه. قد تكبر الحصى قليلا وقد تنقص قليلا. نعم. يقول من حج وعليه دين أو بالتحديد أقساط متأخرة يطالب بها صاحبها من حج وهذه حاله أحجه صحيح تسقط الفرض ولكن يأثم ذلك في الرجل أم أن الحج مردود عليه وهل يختلف الحكم إن كان المبلغ الذي ينفقه بالحج لا يكفي لسداد الأقساط ولم يرضى صاحب الدين بقبوله إلا كاملا وهو غير موجود ولا نصفه ولا ربعه. الجواب من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي عليه دين ما عليه حج أصلا والتعريف قولك أن الفريضة غلط كل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه كالإنسان الفقير لا زكاة عليه. أفهمت؟ أسألك أفهمت أم لا؟ فهمت؟ كل إنسان عليه دين لا حج عليه أصلا ولا فريضة فالتعبير بأن عليه فريضة غلط لأن من شروط فرض الحج أن لا يكون على الإنسان دين وإذا لاقى ربه في هذا الحال فإنه لا يعاقبه كالفقير الذي ليس عنده مال يزكيه. أفهمت؟ وعلى هذا فنقول إذا كان الدين حالا يجب وفاؤه قبل كل شيء وإن كان مقسطا نظرنا إذا كان آمناً من نفسه أنه إذا حل القسط فعنده ما يوفي به وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فلا يحج وإلا فلا يحج حتى لو كان مقسطاً وهو ليس عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج لأن الحج غير واجب عليه. وأرجو أن تفهم أنت وغيرك بأن الحج ليس آكد أركان الإسلام هو آخر أركان الإسلام وإنني لأعجب من قوم يحرصون على الحج هذا الحرص العظيم مع أنهم ربما يستدينون أو يستقرضون من أجله أو يبقون الدين على ذممهم من أجله مع أنهم مخلون في أشياء كثيرة من الدين أهم منه كالصلاة مثلا. فلذلك ينبغي أن نوعي العام ليرى أن دينه أكبر دينه عنده هو الحج وهذا غلط. الحج كما عرفتم هو آخر أركان الإسلام فلذا هو أيضا لا بد أن يكون على الإنسان دين. نعم. الشرح الممتع إيش فيه؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.
في هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان في الحلق أو التقصير النسك أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأنه عبادة، والأصل في العبادات أن يتيمن فيها الإنسان. وفيه دليل على التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقسمه على الناس، وكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، تضع الماء عليها ثم تروجه ثم تسقيه المرضى فيشفون بإذن الله عز وجل، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك بآثاره مهما بلغ في العلم والعفاف والتقى، فإنه لا يتبرك بآثاره، لكن يتبرك بدعاء، إذا دعا لك فإنه ترجع إجابته. وعما أن تأخذ من عرقه أو من ريقه أو غير ذلك فلا. وهذا أيضا ما يتبرك به بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في شعره وفي عرقه عليه الصلاة والسلام وفي ريقه. وأما فضلاته فالصواب أنها كفضلات غيره، أي أنها نجسة يطهر منها ما أصابه، لأنه بشر، والأصل أن جميع أحكام البشر القدرية والشرعية ثابتة لله إلا ما دل الدليل عليه. ولهذا كان العلماء يستدلون مثلا على نجاسة البول والغائط بتنزه النبي صلى الله عليه وسلم منهما، ويستدلون على طهارة المني بأن الرسول كان يغسل رطبه ويفرق يابسه وما أشبه ذلك. إيش؟ ثابت بالله، ثابت بالله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير.
طيب يا الحلاق، لو أن الإنسان حلق نفسه أو قصر نفسه فهل يجزئ؟
نعم.
الجواب نعم. وهذا يشكل على كثير من العامة، يظنون أنه إذا قصر نفسه وحلق رأسه فقد أتى محظورا، والجواب أنه إنما يحلق نفسه أو يقصر تنسكا وتعبدا لا فعلا للمحظور.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة.
ولا منافاة بين هذا وهذا، لماذا؟ لأن أبو طلحة زوج أم سليم فلا منافاة. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الواحد يأخذ الشعرة واحدة يتبرك بها ويأخذ الشعرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. بل فعل الصحابة رضي الله عنهم في مراجعة رسل قريش بصلح الحديبية ما هو أعظم من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره تعظيما له وإغاظة لمن؟ للمشركين. ولهذا ذهب مندوبهم إليهم وقال: دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظم أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وزداهم خيرا. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا.
هل يؤخذ من هذا إعطاء الحالق أجره؟ وجه ذلك أنه أعطى أبو طلحة أو أبو طلحة ليس الحالة
ليس
الحالة. إذن لعله خصه بهذه الخصيصة لسبب لا نعرفه. شوف الشرح. يلا يا عبيد الله. ما ذكر شيء؟
ستبين الأحاديث بأن الحالق ليس أبا طلحة.
أين عندك نقول الخصوصية؟ لماذا خصه بها؟ ولا واضح من سياق الحديث اللي معنا. ارفع صوتك. على كل حال من هذه الأمور التخصيصات إذا لم نعلمها نقول الله أعلم، لعله صلى الله عليه وسلم عروفا، وإلا فليس هو أقرب من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. لكن ما رواية مسلم. طيب
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فبحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أهل أبو طلحة فأعطاه إياه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وسمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق
وحلقه فأعطاه أبرط الحوض فقال اقسمه بين الناس.
لو أن هذا ما تريد به، لكن هذا الأيسر. ليه؟ هذا من قواه الشارع، هذا مو عضوه. نعم، وهو لا كل هذا أحسن ما يقال في مثل هذه الأمور أن يقال هذه قضايا علماء لا نعلم السبب. ثم إن الفضيلة الخاصة لا تقتضي الفضل المطلق، قد يخصص بعض الصحابة بفضيلة لا تكون إلا أحد الصحابة فضلا، ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق، لازم من ذلك أن يكون قد فضل على وجه الإطلاق. نعم سليم. نعم على كل حال انقطع الكلام في هذا الخلاصة بأن أنه لا نعلم السبب خلاصة.
باب من حلق قبل النحر أو من حلقه للرمي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة وابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر وحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أغفر إلا قال فعل ولا حرج.
هذا الحديث فيه التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد، وأنه لا حرج على مقدم، لكن في هذه الرواية أن السائل قال لم أشعر، وهذا الاحتكاك عن حادث ولا يتغير به الحكم. ووجه كون الحكم لا يتغير بها مع أنها معمل مناسب للعفو وهو عدم الشعور لقوله افعل ولا حرج، وافعل هنا للمستقبل، ولو كان ذلك ممنوعا عمدا لقال لا تعرف، لقال لا تعرف، فلما قال افعل وهو فعل الامر للمستقبل علمنا ان الامر فيها الواسع. ولهذا قالوا في الاخر فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، وهذا من تفسير الله عز وجل. وفيه من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للعالم الاسوه القدوه وان يجلس في الناس يعلمهم في المقام الذي يحتاجون الى علمه، وهذا يختلف باختلاف الاحوال. فاذا راى الانسان الذي من الله عليه بالعلم ان الناس يحتاجون الى علمه فليجلس لهم وليصبر عليهم، لأن هذا النوع من الجهاد في سبيل الله.
وحدثني حرمنة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التلمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق الناس يسألونه فيقول القوائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج قال فمن سمعتم يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشتاهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج.
في هذا الحديث زيادة أنه وقف على راحلة يدل على أنه لا حرم أن يقوم الإنسان خطيبا على الراحلة من أجل أن يراه الناس ويشرف عليهم ويسمعوا كلامه. وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات يقف على سطحها أو ما يكون للمكبر الصوت يوضع بمكان مرتفع حتى يسمع الناس.
حدثنا وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل الحديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم قال وأخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بيناه ويخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وقبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث قالت عن ولا حرج. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني سعيد بن
أولى سعيد ما هي؟
الرمي والحلق والنحر.
نعم الرمي والحلق والنحر.
وحدثناه عبد بن حميد وحدثنا محمد بن بكر حاوى وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي بهذا الإسناد أما رواية ابن بكر فكرواية فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى، فجاءه رجل بمعنى حنيذ بن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن أهداء وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
هذا ليس فيه ذكر أن السائلين قالوا لم نشر أو قال حسبت أن كذا قبل كذا، فيكون عاما أنه يعني يجوز التقديم والتأخير سواء عمدا أم غير عمد، لكن الأفضل الترتيب: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي. نعم آدم. يلزمه دم، على رأي العلماء رحمهم الله إن من ترك واجبا فعليه دم كيف كل الأيام، الرمي عبادة واحدة. نعم آدم. لا حرج، لا مؤمن هنا ما ذكر فيه دم الحلق والرمي والتقديم والتأخير ممكن أن تفعل فيها لكن ما نص عليه، ولكنه جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح. نعم خالد. لا، لأن ترتيب هنا الأنساك في يوم واحد وبقية الأنساك ما فيها تقديم تأخير، يعني مرتبة، ولأن العمرة لو اختلت وقدمت السعي اختلت كلها، لأنها يعني ليس فيها إلا طواف وسعي. نعم. نعم. أحسبك أشد فهما من هذا، أحسبك أشد فهما من هذا. ابن عمر ليس يبول فيما كان بالرسول عليه الصلاة والسلام للتبرك لكن للتأسي، والتمسح بالكعبة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام الطواف ولم يتمسح بها، فمقصد التأسي به أملاك. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لم يمسح الكعبة كلها حتى نقول تبرك بأمثاله. وأما القبر أو الحجرة المبنية على القبر فهذه أبعد وأبعد، هذه ما بنيت إلا بعد الرسول بسنين. لا لا، مو عشان اعتبر، عشان التأسي به. التبرك إن يقصد البركة في هذا الشيء، يعني يقصد أن الله يبارك المثل في رزق في ولد في عمر في هذا التبرك. وأما التأسي فهو يقصد التعبد لله بهذا المكان الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ نعم. هل ايش؟ ذكر بعدها، ذكر بعدها الطواف فصار رابعا. هل ما تفعل يوم العيد؟ خمسة ذكرناها لكم سابقا، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. خمسة أربعة. نعم. لا لا تفسر.
باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان بن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التربيع. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر. قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك.
يا لدني على أنه ينبغي أن لا يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو أخره فلا شيء عليه، يعم قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فله أن يؤخره إلى آخر يوم من الحجة، ولا يجوز أن يؤخر عند الحجة إلا لسبب كمرض أو حيض أو نفاس للمرأة أو ما أشبه ذلك. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره إلى آخر حياته، لكن يتجنب ما يتوقف على تحلله وهو النساء، فهو قول ضعيف. فالصواب أنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر الحجة إلا بعذر، ولكن إذا أخره عن يوم العيد فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ترك سنة فقط، ولا يترتب عليه إعادة لبس الإحرام كما جاء ذلك في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة، ولكنه حديث ضعيف شاذ متنا وشاذ عملا، فلم يعمل به أحد من الأمة إلا ما ذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله. ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله والعمل به لو كان ذلك صحيحا، لأن أكثر لأن كثيرا من الناس لا يحصل لهم النزول إلى مكة بطواف الإفاضة، فالحديث لا عمل عليه. وإذا طاف الإنسان يمرئ فهو أفضل، وإن لم يطف بقي على حله، لأنه تحلل من الحج، ومن تحلل من عبادة لا يعود إليها إلا بتلبسه بها مرة أخرى، وهذا لم يتلبس بها مرة أخرى. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد الظهر بمنى، وفي حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقع عمل واحد في مكان عيد، فأيهما نرجح؟ رجح بعضهم حديث جابر وقال إن جابر رضي الله عنه ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم إلى يوم العيد وتتبعه. ويترجح أيضا بأمر آخر وهو فضيلة المسجد الحرام، فإنه أفضل من منى، لأن التفضيل في منى ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط لا في جميع مكة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالتفضيل 100,000 خاص بمسجد الكعبة فقط، لكن وبما زيد فيه أيضا لاتفاق العلماء على أن الزيادة في المسجد تبع للأصل. ولهذا كان المسلمون لما زيدوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان لما زيد من نحو القبلة صاروا يصلون في المزيد، وهو خارج عن حدود المسجد الأول، ولكنهم اعتبروه من المسجد الأول، فكانوا يصلون في الصف الأول ويدعون الروضة والمسجد القديم. فالحاصل أن حديث جابر رجح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مكة الظهر لفضيلة المكان المسجد الحرام، لكن عندي أنه لا حاجة إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إلغاء المرجوح، والجمع ممكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة ثم خرج إلى منى وأعاد الصلاة بمن بقي من أصحابه في منى، وهذا أمر ممكن. وإن كان بعضهم يرجح حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، لكن كما قلت لكم ما دام الجمع ممكنا فالواجب إيش؟ الواجب والجمع. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن النفر الذي يكون في ظهر اليوم 12 أو 13 لا يصلي الإنسان في مكة في منى صلاة العصر، وإنما يصليها في الأبطح أو في مكة إن لم ينزل في الأبطح، لكن كذلك الظهر أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في الأبطح، لكنه لم يجمع في المظهر بين الظهر والعصر، فأدرك ابن عمر العصر ولم يدرك الظهر، ولذلك لم يذكرها. وفي قوله أي قول ابن عمر رضي الله عنه افعل ما يفعل أمراؤك دليل على تمسك السلف الصالح بعدم مخالفة الأمراء ما دام الأمر واصل، مع أن ابن عمر من أشد الناس تحريا للسنة وتمسكا بها، لكن قول افعل ما يفعل أمراؤك يعني لا تنفر ولا من منى إلا إذا نفر الأمراء. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول افعل ما يفعل الأمراء، وكذلك ابن عمر قال ذلك في عرفة أن الإنسان يفعل ما يفعل أمر الحاج ولا تقدم عليه. وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمروا بمنكر، فإن أمروا بمنكر فلا طاعة له. لكن ما دام الأمر واسعا فلا تشذ ولو تخالف، فإن من شذ شذ في النار. نعم.
هذا الصواب ينبه، كنا قرأ عبد العزيز بن رفيع ونصح عبد العزيز بن رفيع.
اي نعم وهو كذا رفيع. نعم نعم. نعم. يا رمى. هنا. رمى بعد الزواج. ثم ركب راحلته ونسى. هنا. نعم. ليس بله تعلق بالتحليل، يعني الإنسان يحل وإن لم يحل، إلا من ساق الهدي. فظاهر الأحاديث التي مرت علي أن من ساق الهدي لو رحل حتى أنحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أحل حتى أنحر. لا بد من رمي، رمي لا بد منه. وأما قول بعض الفقهاء إذا فات الواتف من اثنين من ثلاثة حل التحل الأول، فكما نبهناكم عليه أنه أدخل الطواف التحلل لأنه له تأثيرا في التحلل الثاني، فقال إذا كان له تأثير في التحلل الثاني فليكن له تأثير في التحلل الأول. نعم. نعم. في ايش؟ في ايش؟ نعم. كيف؟ الجواب لاتيك ان شاء الله بعد اجابة المعرفة. لا استريح استريح حتى تسمع الاجابة. بعث محمد الوسيل اما ما ذكرت من التحليل فهل ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحنك المواليد تبركا او لاجل ان يقع ما الطفل التمر اول ما يصل الى معدته بما فيه من الفائده؟ ان قلنا بالاول فان تحنيك المولود لا يسن الا للرسول عليه الصلاه والسلام فقط، وان قلنا بالثاني لم يكن هذا من باب التبرك ولكنه من باب إيصال الطعام طعم التمر في دواء هذا المولود. ومن وإذا وجد احتمال بطل فوق نفس الدولة. وأما تبرك الشافعي رحمه الله من صحة القصة فلا حجة فيه، لأن الشافعي البشر يخطئ ويصيب، وهذا من خطأه رحمه الله، لأن من يعلم أن الصحابة يحترمون أبا بكر رضي الله عنه ويحترمونه أكثر من احترام الشافعي للإمام أحمد رحمه الله، وأن مقام أبي بكر أعلى من مقام الإمام أحمد رحمه الله. ومع ذلك فما علمنا أن أحد منهم يأتي إلى أبي بكر يتبرك بالعتاب، والصحابة هم الذين يحتجوا بأقوالهم وأفعالهم على تفصيل في ذنوب كما نرى في أصول الفقه، وأما من دردهم فلهم أوراق قد تكون موافقة للصواب وقد تكون غير صواب. كم على كل حال قلت انا قيدت ان صحت ان صحت، فان كان مضاف من قبل المحنه وهذا يدل على ابطان هذا المتصل. ليش يمشي؟ إذا الحلق أوفر للنبي. سمح الأرعى الشلاتة هذه ضحكة في الواقع. لكن مقدم لك الفيلم